بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد. فمرحبا بكم مرة أخرى إلى هذا الدرس الختامي الذي نختم به مقرر الفقه في هذا الفصل الدراسي من معهد الفرقان للعلوم الشرعية. أيها الإخوة والأخوات، هذا الدرس خصص للحديث عن صفة الصلاح. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. على المصلي أن يأتي أولا بشروط الصلاة، ثم يدخل فيها بالنية، ثم يقوم إليها. إذا أتى بهذه الشروط وتحقق بالنية فإنه يقول: إذا أراد الصلاة الله أكبر. هذا فيه أولا القيام إلى الصلاة. قد سبق أن القيام للصلاة مع القدرة من أركان الصلاة، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والإجماع على أن القيام إلى الصلاة فرض على القادر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: صل قائما فإن لم تستطع، فقاعدا فإن لم تستطع، فعلى جنب. فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، قال الله أكبر. وهذه هي تكبيرة الإحرام، وهي فرض وركن عند جماهير أهل العلم، يعني هي ركن عند الإمام أحمد ومالك، خلافا لمن يرى ذلك من السلف، وخلافا لأبي حنيفة الذي يرى أن الدخول في الصلاة يتم بأي صفة فيها تعظيم لله عز وجل، كأن تقول الله أعظم أو الله أجل، لكن النصوص تدل على أنه يجب أن يكون دخول المصلي في الصلاة بهذا اللفظ الله أكبر. ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة: مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وعليه أنه يلزم كل مصل أن يقول بلسانه الله أكبر، إلا أن يعجز عن القول فتنعقد عندئذ بنيته، ولا يلزمه تحريك لسانه أو شفتيه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه. وذلك أن الإمام يجهر بتكبيرة الإحرام وبغيرها من التكبيرات التي هي تكبيرات الانتقال ليسمع من خلفه، وهذا لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه صلى فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي. وهذا الحديث رواه البخاري، وذلك هو ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث معاوية المدمر قال: صليت خلف أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وظاهر ذلك أنه جهر بها، ثم قرأ لأمي القرآن حتى إذا بلغ ولد الضالين قال آمين، ويقول: كلما سجد أو قام الله أكبر. فلما انصرف من صلاته قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث صحيح، رواه النسائي وابن خزيمة وصححه. ومن خلف الإمام عليه أن يقتدي بالإمام في صلاته، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، إذا كبر كبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا فاسجدوا ربنا ولك الحمد، فإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. وذلك كله لا يتم إلا إذا كان الإمام يجهر بالتكبير فيتمكن المأمومون من سماع صوته واتباعه والانتقال بعده. وعليه فإن جهر أو رفع الصوت بالتكبير مطلوب حتى يسمع الناس فيقتدوا بإمامهم. معلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك، واتخذ أبا بكر بلغا في مرضه، ولا يتم اقتداء المأمومون إلا بذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويخفيه غيره، يعني ويخفي التكبير غير الإمام، وذلك يشمل المأموم والمعتكف، إن السنة في حقهم أن يخفوا جميع التكبيرات، لأنه لا معنى لجهرهم بها، فليس أحد يتبعهم أو يقبهم في الصلاة. وهذا الإخفاء الذي ذكره الشيخ بقدر ما يسمعون أنفسهم، يعني يخافتون بقدر ما يسمع الإنسان. قال على ذلك الإمام النووي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: أرفع يديه عند ابتداء تكبير إلى حذف المنكبين. المقصود بالمنكبين أي الكفين، وهذا هو مذهب الإمام أحمد ومالك وشافعي عليهم رحمة الله تعالى. مواضع رفع اليدين بتكبير ثلاثة: عند تكبيرة الإحرام، وعلى هذا نقل الإجماع، قاله فيما نقله أيضا ابن حجر رحمه الله في الفتح عن ابن عبد البر. وهو أيضا عند الركوع وعند الرفع منه، وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: والرفع في هذين الموضعين متواتر عنه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني عند الرفع عند الركوع وعند الرفع منه. وللبخاري من حديث ابن عمر: ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين رأسه من السجود، يعني رفع اليدين. ولمسلم: ولا يرفعهما بين السجدين. وزاد البيهقي: فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله عند القيام من التشهد الأول. عن ابن عمر مرفوعا قال: كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. فهذا يدل على مشروعية رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول. وهل يجوز لغير القادر على النطق بالعربية أن يجهر بالتكبير بغير العربية؟ نقول عند العجز نعم، لأن التكبير لفظ ومعنى وقول القلب، وهو قادر على اثنتين من ثلاثة، والميسور لا يسقط بالمعسور، وعلى المرء أن يتقي الله ما استطاع. وفي المستوعب من كتب الحنابلة: فإن عجز عن التكبير لزمه أن يتعلمه إلا أن يخشى فوات الوقت فيكبر بلغته. قال الشيخ: ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذر المنكبين أو إلى فروع أذنيه، أو إلى فروع أذنيه. عند ابتداء التكبير أي تكبيرة الإحرام أو التكبيرات الأخرى التي يشرع فيها الرفع. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه حذرا من كتليه إذا فقط وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال سمع الله من حمله وكان يفعل ذلك في السجود. والحديث كما مر متفق عليه وفيه أنه يرفع إلى حذو المنكبين. رفع اليدين على كل حال سنة لأنه لم يرد في حديث المسيء صلاته، ولكن فدر من فعله عليه الصلاة والسلام، والفعل فقط يفيد الاستحباب في هذه الحالة. وقد ورد الرفع رفع اليدين في التكبيرات الأخرى أحيانا كما في حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه في صلاته إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنه. وقد وردت هيئات الرفع المختلفة في أحاديث، فتكون هذه الهيئات من قبيل اختلاف التنوع. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا أنه إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا، مدا أي ممدودة الأصابع. إذن الدليل على أنه يرفع يديه ممدودة الأصابع غير مفرج بينها قوله يرفع يديه مدا. وأما الدليل على جواز أن يقع إلى فروع أذني فحديث مالك بن الحويرث وفيه كان يرفع يديه حتى يحرك أذنيه، فيفعل كل هذا في أوقات مختلفة طلبا للاتباع. فقال ما الحكمة من رفع اليدين؟ قلنا هذا اقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام ويكفينا، ونزيد على هذا فإن في ذلك تعظيم بالقول لله عز وجل وتعظيم الفعل، فمع التكبير يرفع الإنسان يديه. والتكبير بمثابة رفع الحجاب بينك وبين ربك عز وجل إذا دخلت في الصلاة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ويجعلهما تحت سرته، يعني يجعل يديه بعد التكبير تحت سرته. وهذا الموضع على كل حال الأصل فيه أنه سنة ولا تجب، فعند الشيخ أنه يضع يديه تحت سرته إذا انتهى من رفعهما فكبر. وقد جاء ذلك في حديث عند أبي داود عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يجعل يده اليمنى على اليسرى تحت سرته. والحديث رواه البيهقي وغيره، وهو على كل حال حديث ضعيف، وهو أحد الأقوال في المذهب، بل هو مشهور مذهب الحنابلة، وضع اليدين تحت السرة مشهور مذهبهم رحمهم الله تعالى. كما أنه مذهبنا في حديث علي رضي الله عنه قال إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، والحديث أيضا ضعيف لضعف رجل فيه. وأما القول الثاني في المذهب أنه يضع اليمنى على اليسرى فوق السرة، وهذا مذهب الجمهور من الشافعية وغيرهم. والقول الثالث أنه يضعهما فوق صدره، وهذا منقول عن الإمام أحمد فقهاء أهل الحديث كابن راهوي، وهو أصح ما ورد، فقد جاء عن ابن خزيمة وأحمد وغيرهما عن وائل بن حج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى وضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره. والحديث بهذا اللفظ حسنه الترمذي وهو أصح ما ورد في الباب. أما الدليل على وضع اليمنى على اليسرى فلما نقل العلماء من الإجماع، قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى في الإصلاح: وأجمعوا على أنه يسمى وضع اليمين على الشمال في الصلاة إلا في إحدى الروايتين عن مالك فإنه قال لا يسمى بل هو مباح، والأخرى عنه هو مسنون كما هذه الجماعة. وذهب بعضهم إلى وجوب وضع اليمين على اليسرى اليمين على اليسار استدلالا بأحاديث الباب وبحديث جابر أيضا رضي الله تعالى عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسار. ولا شك أن الراجح هو مذهب الجمهور من سنية ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك أمر إيجاب، وإنما أدى ذلك كرأيه، ولم يأمر بذلك المسيء صلاته. وإذا علم هذا من أن وضع اليمنى على اليسرى على الصدر هو المسنون، فإن هذه الصفة تصدق على ما قبل الركوع وما بعد الركوع، فإنه يضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره بعد تكبيرة الإحرام عند قراءة الفاتحة والسورة وبعد الركوع أيضا، فإذا رفع من الركوع استحب له أن يفعل ذلك أيضا. والذي يشهد لهذا ما رواه البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. يقوله في الصلاة يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع. وعن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى إذا كان قائما في الصلاة، والقيام يشمل القيام حال قراءة الفاتحة أو حال الرفع من الركوع. وفي حديث أبي هريرة للمسيء في صلاته قال: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. كل ذلك عام يشمل كل قيام يكون في الصلاة. وقد وردت هيئات وضع على الصدر، من ذلك وضع الذي اليمنى على ظهر كف اليسرى والرسل والسعد، وذلك لحديث وائل بن حجر ما وضع يده اليمنى على ظهر كف اليسرى. والهيئة الثانية أنه يقبض باليمنى على اليسرى، وذلك لحديث وائل بن حجر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله، وهذا عند أبي داود والنسائي والدارقطني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. والهيئة الثالثة أن يضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى، لحديث وائل بن حجر كان إذا صلى وضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويجعل بصره إلى موضع سجوده، أي أنه يطأطئ رأسه وينظر إلى موضع سجوده، فلو كان قائما أو راكعا أو قاعدا سواء كان عند الكعبة أو غيرها، ذلك لحديث النبي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. والحديث عند الحاكم والبيهقي، وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل الكعبة وصلى فيها ما كان بصره يخالف موضع سجوده، فدل ذلك أنه كان أنا سواء كان الإنسان في سعادة أو مشاهدا لها أو في غيرها فإنه على كل حال ينظر إلى موضع السجود، كذلك أثناء حالات الخشوع. والخشوع روح الصلاة، ولذا نهي الإنسان أن يرفع بصره إلى السماء. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع الإنسان بصره إلى السماء، بل اشتد قوله عليه الصلاة والسلام في ذلك حتى قال: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم، وفي آية قال: أو لا ترجعوا إليهم. وفي ذلك دفع لكل ما يشغل المصلي عن صلاته مما يكون في قبلته من الأشكال أو الصور والرسوم والأحوال التي قد تخطف بصره. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأنبيانية، فلما انصرف منها قال: اذهبوا بأنبيانية هذه إلى أبي جهل وأتوني النبي عليه الصلاة والسلام. أمرهم بأن يذهبوا بهذه الإنبجانية لأنها أشغلته عن صلاته، كما قال: فإن أعلامها ألهتني آنفا عن صلاتي. وكان كرام دعائة فكرت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميرتي عنا كرامتي، فإنه لا تزال تطيره تعرض لي في صلاتي. هذا عند البخاري. قال عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كثيرة، وذلك الدهر كله. وهذا عند مسلم. ويجوز الالتفات في الصلاة لا سيما في النافلة، لما روي عن ابن عباس مرفوعا أنه كان التفت يمينا وشمالا فيلوي عنقه خلف ظهره. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. هذا هو دعاء الاستفتاح، وقد جاء موقوفا عند مسلم رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه، وجاء مرفوعا عن ابي سعيد عند النسائي وابن السني وغيرهما، وسنده فيهما قال: لكن له طرق يقوي بعضها بعضا، فإسناد الحديث حسن. وهذا الاستفتاح الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو مختار الإمام أحمد، وقد رجحه ابن القيم في زاد المعاد وغيره بنحو 10 وجوه، منها اشتماله على ألوان الذكر والتسبيح والثناء والدعاء والتوحيد وغير ذلك. ولو استفتح الإنسان بأي دعاء من أدعية الوردة كان ذلك جائزا حسنا. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بماء الثلج والبرد. ولو دعا بغير ذلك كقوله: وجهت وجهي الذي خطر السماوات والارض حفا وما انا من المشركين، او قادم صلاتي ونسكي محياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين، او غير ذلك من الآي او الوان الاستفتاح التي بلغت ما يزيد على اثنى عشر نوعا، فكل ذلك لا حرج فيه، وان كان الكثير منها انما ثبت في صلاه النافله في قيام ليل. ولكن كتب هذا في النافله فالاصل جوازه في غيرها الا ان يقوم دليل يمنع. واكثر ما كان يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اما ان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك الذي اختاره المصنف، او اللهم باعد بيني وبين خطاياي ونحو ذلك. ودعاء الاستفتاح مسنون، قال ابن هبيره في الاصلاح: اجمع على ان دعاء الاستفتاح في الصلاه مسنون الا مالك، فانه قال: ليس بسنه، وصفته عند أبي حنيفة وأحمد أن يقول سبحانك اللهم والحمدك. وصفته عند الشافعي: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. وقال أبي يوسف: المستحب أن يجمع بينهما وهو اختياري. ومعنى سبحانك هو اسم مصدر لسبح يسبح، والمصدر تسبيح، والتسبيح هو التقديس والتمجيد، والمعنى تنزيها لك يا ربي من كل نقص في صفاتك وأسمائك وأفعالك والحمدك، يعني سبحتك بكل ما يليق تسبيحك به، وبحمدك سبحتك، وبنعمتك التي يجب علي حمدك سبحتك، لا بحولي ولا بقوتي ولا بقدرتي. تبارك تأمل وتعظم وتقدس كل اسم من أسماء الله تعالى، فلا يذكر اسمه تعالى عليه إلا كفره، ولا إلا أنماه وبارك فيه، ولا على آفة إلا أذهبها، ولا على شيطان إلا رد غافلها. وكمال الاسم من كمال مسماه، فإذا كان هذا هو شأن الاسم فشأن المسمى سبحانه وجل وعز أعلى وأجل. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى، أي تعاظ ارتفع، والجد العظمة أي ارتفعت عظمتك وجلت فوق كل عظمة وعلى شأنك فوق كل شأن، وقهر سلطانك على كل سلطان، فتعالى جدك لا شريك لك في ملكك وربوبيتك وألوهيتك ولا في صفاتك وأفعالك. هكذا معنى قول المصلي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا توحيد الله عز وجل، ومن قبله التنزيه والثناء له سبحانه وجل وعلا. والاستفتاح في الصلاة كما قلنا مسنون. ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا ندا قال ابن هبيرة، واتفقوا على أن التعوذ في الصلاة على الإطلاق قبل قراءة سنة إلا ما لا يتعوذ في المكتوبة، وتستحب عند مالك في النافلة فقط، وعند ابن حزم تاج استعاذة، وعند أبي حنيفة هو سنة للإمام والمنفرد دون المأموم، وعند قنابلة هي سنة للإمام والمأموم والمنفرد. قال الشيخ رحمه الله: ما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذلك لقول الله عز وجل: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو أمر يدل على تأثر بذلك، حيث أنه ينبغي للمصلي والقارئ أن يستعيذ بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو زاد فقال أعوذ بالله السميع العليم فالشيطان الرجيم حسن، وذلك لثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه كان ذلك حسنا، لأنه رواه الخمسة عن أبي سعيد الخدري بسند صحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. والهمز نوع من الجنون، والنفخ هو الكبر، والنفخ هو الشعر الباطل المذموم الذي يكون معصية ومخالفة. ولو جمع المستعيذ فقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، كان ذلك أشمل ألوان الاستعاذة. والأقرب أن المرأة يستعيذ في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وبعد دعاء الاستفتاح، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينقل أنه كان يستعيذ بالله في كل ركعة. ومما يدل على هذا ما ثبت في الحديث: إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. الاستغاثة التجاء واعتصام بالله تعالى من الشيطان الرجيم. فقول المستعيذ أعوذ بالله أي ألجأ وأعتصم بالله من الشيطان الرجيم ألا يضرني في ديني ولا في دنياي. والشيطان من شاطنا أي بعد لبعيده من الخير. وقيل من شاط أي احترق وهلك. والرجيم هو المفروض والمبعود. فإما أن يكون فعيل بمعنى مفعول أو فعيل بمعنى فاعل، لأن الشيطان يرجم غيره بالإغراء والإغواء والضلال. وفائدة الاستعاذة حصول ابتعاد الشيطان عن المصلي وعن قلبه في الصلاة حتى يحصل له كمال التدبر والحضور والخشوع المطلوب في الصلاة. ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بشيء من ذلك. وذلك قول بسم الله الرحمن الرحيم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما هو ثابت عن أبي بكر وعمر، كما في حديث أنس وغيره أنه ذكر أنهم لم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء في بعض الطرق لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها، وفي بعضها أنهم لم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. المعنى أنهم لم يكونوا يجهرون بها، وإلا فسقطت رواية أنهم يقولونها، لكن الغالب أنهم كانوا يجهرون بها. والعلماء والمذاهب في البسملة، فأما الحنفية والحنابلة فعلى استحبابها، وأما الشافعي على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، ومالك قال إنها مفروضة بقراءة الفاتحة في الفريضة وهي مباحة في النافلة. استدل الأولون القائلون بسم الحديث معين المزمل قال صليت وراء أبي هريرة قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وفي حديث قال رضي الله عنه والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ودليل المالكية قولهم ما رواه أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وعليه فإنهم لم يكونوا يقرؤون البسملة في الفاتحة. ولا شك أن جملة الروايات فيها أنهم كانوا يقرؤون، إلا أن بعضهم كان يسر وبعضهم كان يجهر. قال ولا يجهر بشيء من ذلك أي مما سبق، سواء دعاء الاستفتاح أو الاستعاذة أو قول بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا بقول أنس رضي الله تعالى عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا الحديث متفق عليه وهو دليل على أن الأصل الإقرار بالبسملة. وقد جاء في حديث أنهم كانوا يجهرون بها، وذهب إلى هذا جماعة من أهل الشافعية وغيره حيث طلبوا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وعدوا الجهر سنة وإن كانت قراءتها في الفاتحة. وقول الوسط مختاره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم من أن الغالب أنه لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، ولكنه يجهر بها أحيانا صلاة جهرية ثم يقرأ الفاتحة. ولذلك كان بعض الصحابة يسمعونها أحيانا فينقلونها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الكثير الغالب فأنه عليه الصلاة والسلام كان لا يجهرها. فذهب ابن تيمية إلى أن البسملة آية من القرآن في أول كل سورة سوى براءة، وليست آية من أي سورة على ما هو نص الإمام أحمد، وهو في كل حال من أوسط الأقوال ومن أعدلها وبه تجتمع الأدلة. ثم الشيخ ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة. قراءة الفاتحة هي ركن في الصلاة، بل هي ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، ولا يجزئ قراءة بعضها بل تجب كلها، والواجب فيها آياتها كلماتها وحروفها وحركاتها، فلو أسقط شيئا من ذلك لم تصح. ولو أخلف من حركاتها ما به يتغير المعنى لم تصح. وأما إذا أخلف ما لا تتغير معه المعاني فإن قراءتها تعد صحيحة. والأدلة على ذلك كثيرة، منها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو حديث متفق عليه، فلا أخلف من لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الحديث الآخر: كل صلاة لا يقرأ فيها بالحمد لله رب العالمين فهي كداش فهي كداش فهي كداش، أي ناقصة. والحديث الذي ورد في وجوب قراءة الفاتحة كثيرة جدا. وعليه فإن المذهب المختار أن الفاتحة ركن في كل ركعة، وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي ومالك. حديث أبي قتادة رضي الله عنه كان يقرأ في الظهر في الأوليين لأم الكتاب وسورتين، وفي الأخريين لأم الكتاب ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. كما أنه قال عليه الصلاة والسلام في حديث الذي أساء صلاته فعلمه كيف يصلي، قال: فنفعل ذلك في صلاتك كلها. فعلمه الفاتحة لأنه يفتتح بها الصلاة، وهي يفتتح بها القرآن، فهي فاتحة الشيء بمعنى أوله الذي يفتتح به. وتسمى الحمد، وتسمى السبع المثاني، وتسمى أم الكتاب، وتسمى أم القرآن، ولا شك أنها أفضل سور القرآن الكريم. وفي حديث أبي سعيد بن المعلى قال: ألم تقل، يعني في خاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألم تقل لأعلمنك سورة في أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم، والقرآن العظيم الذي أوتيته. والحديث عند البخاري. كان قراءة الإمام له قراءة، هذا لفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رواه ابن ماجه والدارمي وأحمد وابن أبي شيبة والطحاوي وغيرهم، وحسنه غير واحد، وقواه شيخ ابن تيمية في رسالته القمة في قراءة خلف الإمام، هو بعض أسانيده البخاري في تعليقه على سنن قراءته له قراءة. والحديث وإن حسنه بعضهم فقد ضعفه آخرون، وله شواهد وطرق كثيرة بقوله، وهو دليل على أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، خاصة في الصلاة الجهرية. ولذلك قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وفي صحيح مسلم وفي سنن وصححه الإمام مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا قرأ، يعني الإمام، فأنصته. وهذا دليل على أنه إذا قرأ الإمام وجب على المؤمنين الإنصات مطلقا، فإن سكت الإمام فإن للمأموم أن يقرأ في سكتاته. ومما يشهد لمذهب المصنف أن المأموم إذا أمن على القراءة كانت له القراءة، وإلا كان التأمين عبثا، ولأنه قال تعالى: قد أجيبت دعوتكما. ومعلوم أن الداعي وموسى وهارون مؤمن، فهذا كأنه دعا فكأنه قرأ. وماذا بعض العلماء إلى أنه تجب القراءة سواء سكت الإمام أم لم يسكت، وذلك في الفاتحة لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، يعني كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فثقلت عليه القراءة، وهذا في حديث عبادة بن الصامت. فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال: لعلكم تقرؤون وراء إمامكم. قلنا: يا رسول الله إي والله. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا رواه أبو داود والترمذي، وفي لفظ لأبي داود والنسائي قال: لا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. وقد أمر المذيع صلاته بأن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، فقال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهذا مذهب الشافعية، وانتصر له الشوكاني. وهذا على كل حال موضع اجتهاد، والأحوط أن يأتي الإنسان بالفاتحة في كل ركعة، وهذا ما تدل عليه الأدلة. ثم قال الشيخ: ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه. أما المقصود بالسكتات فإنها السكتة الأولى بعد تكبير الإحرام، والسكتة الثانية قبل الركوع. وبعيد من أن يكون المقصود بالسكتات السكتات التي تكون بين الآيات، وهذه السكتات تكون سكتات كثيرة جدا لا يكون فيها هذا المجال الذي يكفي لقراءة الآية أو ما يزيد على الآية. وشك أن الإمام إذا مكن المأموم من أن يقرأ الفاتحة فإنه خروج من الخلاف. وقال الشيخ: ثم يقرأ سورة، أي بعد الفاتحة، وهذه السورة مستحبة بالإجماع وليست واجبة عند أهل العلم. تقرأ هذه السورة في الأولى والثانية من كل صلاة، يعني في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية من كل صلاة. ويستحب أن يفعل ذلك في الظهر والعصر أحيانا، أن يأتي بالقراءة في الثالثة والرابعة أحيانا، كما جاء ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر، أنه كان أحيانا يقرأ في الثالثة والرابعة سورة قصيرة، كان يقرأ في ركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وقدر نصف ذلك في الركعتين الأخيرتين. وسكتات الإمام بعد تكبيرة الإحرام تكون بقدر افتتاح الصلاة، والسكتة الثانية تكون قبل الركوع. وأن السكتة لقراءة الفاتحة فهذه مما اختلف أهل العلم في ثبوتها، هل ثبتت أو لا. ذهب شيخ الإسلام إلى عدم إدبار الإمام للمأمومين في قراءتها، وذهب بعضهم إلى استحباب ذلك، أن يمكن الإمام المأمومين من القراءة بعد أن يأخذ فترة تكون بإفادة الاستراحة للإمام، وتكفي المأمومين غالبا في قراءة الفاتحة. ثم قال الشيخ: ثم يقرأ سورة تكون في صبح من طوال المفصل، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الفجر بطوال مفصل، فكان يقرأ بقاف وقرأ بسورة السجدة، وهذا هو الهدي الثابت المستقر عنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء عن سليمان بن يسار رجلا في المدينة إماما كان يقرأ في المغرب بقصار مفصل وفي العشاء بأوساطه وفي الصبح بطواله، فصلى خلفه أبو هريرة رضي الله عنه، فلما انصرف قال: ما رأيت إماما أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا. والحديث رواه النسائي وإسناده صحيح. وربما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام في الفجر بأوصاف مفصل قرأ سورة التكوير، وربما قرأ أيضا باختصار كالزلزلة، وهذا كان فكرة، بل قرأ كما عند النسائي من حديث عقبة: وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال: وناظري من قصاره. والدليل على ذلك حديث سليمان بن السابق، وهذا هو الغنم قرأ في المغرب بالطور، قرأ فيها أيضا بطوال مفصل وبأوقاته، فالذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم ينوع في صلاة المغرب تقرأ بالقصار والأوقات والطوال، وهذا تدل عليه السنة. ثم قال شيخه: وفي سائر الصلوات من أوساطه، يعني كالظهر والعصر والعشاء، كان هذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم، قد قرأ بالظهر والعصر بالسماء طارق وسبح والغاشية والليل والشمس، وكذلك في العشاء، هذا هو الغالب من فعله، وأمر به أصحابه كما أمر به معاذا رضي الله عنه. والظهر يكون أطول من العصر كما دل على ذلك الحديث الصحيحة، والركعة الأولى من الصلاة أطول من الركعة، ولا يظهر لنا بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ويشك فيما عدا ذلك. أما الظهر في تلك الركعات فإنه ثابت مستفيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا كانوا يسمعون قراءته وينقلون نقلا متواترا مستفيضا عن اصحابه رضي الله تعالى عنهم. لهذا اجمع العلماء على استحباب الجهر فيما نهر به النبي عليه الصلاه والسلام واشراء فيما صار فيه. وابو هريره رضي الله عنه يقول: كما اسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم اسمعناكم وما اخفى عنا اخفينا عنكم. فكان يسمعهم القراءة في صلاة الصبح وفي الأوليين من صلاة المغرب والعشاء ويسير فيما دون ذلك، ومع أنه كان يسير إلا أنه كان يجهر أحيانا بالآية في قوله رضي الله عنه: يسمعنا الآية أحيانا. ونقل ابن قدامة في المغني الإجماع على استحباب الجهر، وأنه لو جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر لم يكن عليه في ذلك حرج، إلا أن يكون ذلك على سبيل الشهادة فيستحب له عند جماعة من الفقهاء أن يسجد للسهو، وهذا عند الحنابلة دون غيرهم. الشيخ ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول، هذا تكبير الانتقال من القيام إلى الركوع، يكبره مع انتقاله للركوع رافعا يديه إلى حزم منكبيه أو إلى فروع أذنيه، ثم يضع يديه على ركبتي ويفرد أصابعه. هذا هو الركوع، وهو ركن من أركان الصلاة بالإجماع، لقوله تعالى: اركعوا واسجدوا، ولقوله: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، اركعوا مع الراكعين، وغير هذا من الآيات. والركوع هو الحناء في الظهر على سبيل التعظيم لله تعالى، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب. ومكان التكبير للركوع يكون بين الانتقال وتمام الانحناء، كما قلنا في حديث ابن عمر في الصحيحين: كان يرفع يديه اذا كبر للركوع، وهو مذهب الجمهور. وصفة الركوع ان يضع يديه على ركبتيه مفردتي الاصابع، كما في حديث وائل بن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضمها. الحديث رواه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي وحسن الهيثمي إسناده. وابن حبان إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه. فالمقصود بتفريج الأصابع أن يجعلها على ركبيه جميعا خلافا للتطبيق الذي كان مشروعا ثم نسخ. وكان ابن مسعود يقول به والسنة أن يلقن يديه ركبتيه كما ورد في حديث وائل كما ورد في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه الذي رواه أبو داود وغيره. وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ركع أن كان يديه من ركبتيه. قال الشيخ ويمد ظهره مدا بحيث لا يكون ظهره منحنيا او محدوجلا. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيح لا صلاه لمن لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود. وكان عليه الصلاه والسلام اذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه ماء لاستقر. وكان يسوي ظهره عليه الصلاه والسلام ويجعل رأسه خياله أي خيال ظهره مساويا له. ولهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم أنها قالت وكان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه ولا يخفضه خفضا شديدا ولا يرفعه رفعا عاليا ولكن كان بين ذلك. وهذا من سنن الركوع. كما كان جابي بين يديه ويحشي يديه عن وسطه في الركوع وهذا لحديث أبي حميد مرفوعا أنه قال ووثر يديه فنحاهما عن جنبيه. قال ثم يقول سبحان ربي العظيم. وينبغي أن يعلم أن هذه المجافاة بين يديه وجنبيه فينبغي أن تكون بما لا يضر غيره من المصلين. والواجب من صفة الركوع أن يكون أقرب إلى الركوع التام منه إلى الوقوف التام. يعني إذا نظر إليه يرى أن هذا الرجل راكع. والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه ينحني بحيث يمكن أن يمس ركبتيه بيديه إذا كان هذا الشخص وسطا أي ليست يداه طويلتين ولا قصيرتين. وينبغي له على كل حال أن يعتدل في ركوعه حتى يطمئن وترجع العظام إلى مواضعها. ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا. ذلك لحديث ابن عباس الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا أما الركوع فأعظمه فيه من رب. يقول سبحان ربي العظيم ولما نزل فسبح اسم ربك اليوم. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه عقبة بن عامر اجعلوها في ركوعكم. وهو حديث صحيح رواه أحمد وأهل السنن وصححه الحسن. وهذا دل على أنه يجب على المصلي أن يقول سبحان ربي العظيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن فعله. والواجب في ذلك ركن لها واحدة وأدنى الكمال ثلاث لما جاء في مسند خلال وغيره أنه قال أنه أمر بالتسبيح ثلاثا وقال وذلك أدنى. فإن زاد إلى عشر ذلك حسن. وله أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده. يقول ذلك أحيانا بورود السنة به عند أبي داود والدارقطني والبيهقي وأحمد وابن وأحمد من حديث ابن مسعود وأبي هريرة وغيره. ويجب عليه أن يطمئن في ركوعه. ذهب الإمام أحمد والشافعي وابن حزم إلى وجوب ذلك إلى وجوب الطمأنينة هذا؟ قال ابن قدامة: إذا رفع رأسه وشك هل رفع أو لا، أو هل أتى بقدر الإجزاء أو لا، لم يعتد به، فعليه أن يعود فيرجع حتى يطمئن رافعا، لأن الأصل هو عدم ما شك فيه إلا أن يكون ذلك وسواسا فلا يرتكب إليه. فهذا هو الحكم في سائر الأركان. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كرفيع الأول. هذا في حال الإمام، وذلك لفعله صلى الله عليه وآله وسلم كما مرت الأحاديث في ذلك. قال: فإذا اعتدل قائما قال: ربنا والحمد، حسن لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم، وإن قال: اللهم ربنا لك الحمد، فذلك ثابت أيضا. فإذا رفع ظهره واعتدل فإنه يجب عليه أن يطمئن في اعتداله لقوله في حديث: وكان إذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه، ثم يقول: ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أنه يحمد الله تعالى حمدا كثيرا، لذلك جاء في بعض ألفاظ الحديث: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وذلك ثابت أيضا. وأكمل هذه الصيغ أن يقول: ربنا لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن بينهما من شيء بعد. وهذا قد رواه مسلم. وزاد سعيد الخدري في رواية له: أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، لا من يعني ما أعطيت ولا معطيه بما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فيستحب له أن يقول هذا الدعاء كله، وإن اقتصر على بعض ذلك فلا بأس. قال الشيخ: ويقوم المأموم على قول: ربنا ولك الحمد. وهذا فيه شيئان: الأول أن المأموم لا يسهل له أن يقول: سمع الله لمن حمده، خلافا لمن استحب ذلك من الشافعية وغيرهم. ولقد قال الله ليس في الحديث المتفق عليه: لما جعل الإمام ليؤتمن به، فلا تختلف عليه، فإذا كبر كبروا، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقل: ربنا ولك الحمد. فهذا دليل على أنه يجب على الإمام يقول: سمع الله لمن حمده، ويستحب للمأموم بل يجب أن يقول: ربنا ولك الحمد. فلا يقول: سمع الله لمن حمده، وهذا أمر صحيح، هذا هو قول الجمهور وهو الأصح دليلا. ثم قال الشيخ: ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه، أي يهوي إلى الأرض عن قيامه ساجدا مكبرا، ويكون التكبير حينئذ في أثناء نزوله إلى الأرض، ولا يلزم أن يطيل التكبير بحيث يمتد إلى السجود للمشقة في ذلك، بل يكفي أن يبتدئ التكبير مع بداية نزوله. ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه، ثم كفاه، ثم جبهته وأنفه. هذا قول الشيخ رحمه الله: ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه، ثم كفاه، ثم جبهته وأنفه. وذلك الحديث الوارد فيه، وهو حديث وارد مسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، وهو الذي رجحه جماعة، وهو رواية مشهورة في المذهب، واختارها ابن القيم رحمه الله ونصرها وانتصر لها في زاد المعاد. واختارها جماعة من المعاصرين كشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهما على ابن رحمة الله. والقول الثاني في المسألة أنه إذا هرى إلى الأرض فالسنة أن يقدم يديه ثم ركبتيه ثم جبهته وأنفه. وقد جاء ذلك في حديث إسناده جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليبرك كما يبرك البعير، يضع يديه قبل ركبته. وهذا الحديث قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام وهو أقوى من حديث وائل بن حجر، فإن له شاهدا من حديث عبد الله بن عمر. فحديث ابن عمر صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر القولين ولم يظهر منه ترجيح، والأظهر أن أحاديث تقديم اليدين على الركبتين أقوى من جهة الإسلام، أقوى من جهة الإسلام. نعلم ذلك وقبطله عن فخذيه وعلى يديه حذر مثلي، هذه صفة السجود، وهو المقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنرى أبو حميد الساعدي في سنن أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: جافة عضديه عن إبطيه. في حديث البراء أيضا الذي فيه وصف السجود صلى الله عليه وسلم أنه وضع يديه على الأرض ورفع عبيدته، وجاء ذلك في أحاديث كثيرة، في بعضها أنه صلى الله عليه وآله وسلم جخ. فالمقصود أن السنة الثابتة أن يجافي عضديه عن جنبيه، وأن يجافي بطنه عن فخذيه، وأن يجعل كل عضو يأخذ حقه في السجود، ويجعل يديه حذو منكبيه ويستقبل بأطراف أصابعهما القبلة كما جاء في حديث أبي حميد أيضا، ويكون على أطراف قدميه وتكون أطراف قدميه أيضا مستقبلة القبلة كما جاء في حديث ابن عباس المتفق عليه أنه قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ذكر الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. قال ما يقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا. وهذا ذكر السجود لقوله عليه الصلاة والسلام لما نزل: سبح اسم ربك الأعلى، قال: جعلوها في سجودكم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول ذلك ويأمر به ويكثر في السجود من الدعاء، ولهذا في حديث عباس قال: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. وكان يقول في ركوعه وسجوده كما في حديث عائشة المتفق عليه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، فهو أيضا من الدعاء المشروع في الركوع والسجود. وكان يقول أيضا: سبوح القدوس رب الملائكة والروح، هذا في الركوع وفي السجود. والواجب كما مر أن يسبح مرة وأدنى الكمال ثلاثة، ولو زاد إلى عشرة فلا حرج. وذهب بعض أهل العلم أن ذلك ذكر مستحب وليس بواجب، إلا أن الراجح أن هذا الأمر بالتسبيح في الركوع والسجود يقضي الوجود. ثم يرفع رأسه مكبرا من السجود إلى جلسة بين السجود، فيجعل التكبير مقترنا بالرأس. وبذلك جاء في الحديث المتفق عليه: يكبر حين يرفع، ويكبر حين يهوي، ويكبر حين يقوم لنسمتين. فالتكبير في الغالب يكون مصاحبا للانتقام. قال الشيخ: يجلس مفترشا، ويجلس مفترشا وينصب رجله اليمنى ويجعل اصابعها جهة القبلة ويقول: رب اغفر لي ثلاثة. الآن نأخذ استراحة لمدة 5 دقائق إن شاء الله تعالى. استراحة لمدة 5 دقائق ثم نعود إن شاء الله تعالى لنكمل معكم صفة الصلاة. وأرجو يعني أن تصبروا معي حتى تمكن من عرض صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كاملة في هذا الدرس الذي سيكون آخر درس في الفقه في هذا الفصل الدراسي. أن يسر الله تعالى وأعان. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. توقفنا عند قول المصنف ويجلس مفترشا، أي يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها وينصب رجله اليمنى ويجعل أصابعها جهة القبلة ويقول ربي اغفر لي ثلاثة. وذلك لما روى حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي. والحديث رواه أهل صحيح. فجاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يزيد على ذلك اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. والحديث رواه الأربعة إلا النسائي وسنده جيد. وكان يقول أيضا عليه الصلاة والسلام رب اغفر لي رب اغفر لي ويكررها. وعلى كل حال فالجلسة بين السجدتين من مواطن الذكر والدعاء، فيقال فيها هذا الدعاء من جنس الدعاء المشروع، لم يكن في ذلك حرج. وقد جاء في حديث ابن عباس عند مسلم استحباب جلسة في الإقعاء، وأن ذلك من السنة. والإقعاء المستحب هو أن ينصب قدميه ويقعد فوقهما، المنهي عنه فهو أن يقعد على مقعدته ويفضي بها إلى الأرض وينصب ساقيه، ومثل ذلك أيضا أن ينصب قدميه ويقعد بينهما، فإن ذلك منهي عنه أيضا. ثم قال الشيخ ثم يسجد الثانية كالأولى ثم يرفع رأسه مكبرا. السجدة الثانية هي ركن في الصلاة كالسجدة الأولى، ومع السجود يكبر أيضا لأنها تكبيرة انتقال، ويقول في سجدته الثانية كما قال في الأولى. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء ثلاثة حينما علمه الصلاة قال له ثم السجد حتى تطمئن ساجدا، يعني السجدة الثانية. والحديث أخرجه الجماعة. ويكبر في سجوده قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر حين يسجد ويكبر حين يرفع رأسه. والحديث متفق عليه، فهو دليل على أنه يكبر حين يسجد ويكبر حين يرفع رأسه من السجود، وهو دليل أيضا على أن التكبير يكون مصاحبا للحركة. قال ينهض قائما فيصلي الثانية الثانية كما صلى الأولى لقوله في حديث المسيء صلاته ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، أي فعل في الركعة الثانية كما فعلت في الركعة الأولى. وقيل إنه يجلس جلسة خفيفة بعد أن يرفع رأسه من السجود وقبل أن ينهض للركعة الثانية، ويسميها الفقهاء جلسة الاستراحة. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سماها بذلك، وإنما هم ظنوا أنها تفعل من باب الاستراحة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعلها بعد أن كبرت في النزول. وذلك أن ممن رواها عنه عليه الصلاة والسلام مالك بن الحويرث، وهو ممن تأخر قدومه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأتى في آخر عمر النبي عليه الصلاة والسلام فلاحظ أنه كان يجلس هذه الجلسة. قد جاءت هذه الجلسة من طريق ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم، أحدهم مالك، والثاني أبو حميد الساعدي، والثالث أبو هريرة. والخلاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام ورد أنه كان يجلس هذه الجلسة، كما قال لأن هذه الجلسة مشروعة مطلقا كما هو قول طائفة من أهل العلم الفقهاء المحدثين، وإما أن يقال إنها مروءة أحيانا تفعل فينا وتفرط فينا لأن نقلها عنه عليه السلام لم يكن نقلا مصيبا. وأكثر الذين نقلوا سفر الصلاة لم ينقلوا جلسة الجراحة فقالوا إنه فعلها تارة أو وتارة. وقد يقال ها تفعل عند الحاجة إليها فإنه عليه الصلاة والسلام فعلها لما كبر فيه. ثم يقال إنها من السنة المتنوعة فتفعل وتترك، أو يقال إنها تفعل لدى الحاجة إليها وهذا أحسن ما يكون به لينا في تلك الأحاديث. ثم قال الشيخ فإذا فرغ منهما يعني من ركعتين جلس للتشهد مفترشا، أي إذا فرغ من الركعتين إذا كانت الصلاة ثنائية فإنه يدل للتشهد مفترشا، وتشهد هنا هو التشهد الوحيد في الصلاة الثنائية أجلس مفترشا كما يجلس بين السجدتين. وذلك جاء في حديث أبي حميد الساعدي فإنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. الحديث في صحيح البخاري. وجاء في حديث عائشة في صحيح مسلم في صلاة عليه الصلاة والسلام أنها قالت وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفجو رجله اليسرى وينصب اليمنى. ذلك دليل على أن السنة في التشهد الأول وكذلك في التشهد الأخير في الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد أن يجلس مفترشا كما يجلس بين السجدتين. ولا توجد صلة في هذا الجلوس إلا هذه الصفة يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى إذا كان ذلك هذا إذا كان ذلك التشهد هو التشهد الوحيد في الصلاة. كما قال يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، ذلك لأنه الوارد عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في حديث أبي حميد. وفي آية أنه يضع يده على ركبته يده اليسرى ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وفي رواية على ركبته اليمنى، فيجعل لفق اليد اليمنى على طرف فخذه. قال ويقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة في تشهده مرارا، يعني من اليمنى. وذلك أن صفة اليد اليمنى أثناء الجلوس في الصلاة ثبت فيها عنه عليه الصلاة والسلام صورتان، الأولى أن يقبض أصابع اليد اليمنى كلها وأن يضعها على طرف فخذه ثم يشير بالسبابة، والثانية أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام ويشير بالسبابة، ويحمل هذا على التنوع في السنة وأنه يفعل هذا تارة وهذا تارة لثبوت الأمرين عنه عليه الصلاة والسلام. أما الإشارة بالسبابة ففيها وجوه عديدة، فمنها الإشارة بها عند الدعاء لأن هذا هو المحفوظ عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يدعو بها، وكذلك هم محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم الجمعة أنه يدعو بها أو يشير بها في الدعاء. فالمقصود أنه يشير بها أن يفعل صلعا واحدا هو الذي يشير، فالظاهر أنه يشير بها عند التشهد ويشير عند الدعاء. فذهب بعض العلم إلى أنه يشير بها دائما، وهي رواية عند الإمام أحمد حيث قيل له أيشير بإصبعه؟ قال نعم شديدا. وجاء ذلك في روايات تظهر منها بعض العلماء يا وعلى كل فالأمر في ذلك واسع. الحمد لله. قال الشيخ يقول تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن أصح من رسل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد. هذا التشهد معروف بتشهد عبد الله بن مسعود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ابن مسعود كما قال رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد كفه بين كفي، كفي بين كفيه عليه الصلاة والسلام، كما يعلمني السورة من القرآن، ثم قال: التحيات لله. وجاء في لفظ آخر عند البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود بلفظ الأمر: إذا تشهد أحدكم فليقل: التحيات لله. وفي لفظ عند النسائي من حديث ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن نتوضا التشهد. فهو دليل على انهم فهموا انه مفروض عليهم، وهذا دليل في المذهب الامام احمد ومن وثقه في وجوب التشهد الاول. والصور الواردة في التشهد كثيرة، مع عبارات التشهد ابن عباس وابن عمر وابي موسى وعائشة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، وهي: صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وزاد في بعض طرق الحديث: في العالمين إنك حميد مجيد. وهذا التشهد الثاني أو الصلوات الإبراهيمية في الصلاة، ذهب بعض أهل العلم إلى أنها ركن في الصلاة، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صحيح أنها تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الثاني دون التشهد ثم قال الشيخ رحمه الله: ويستحب أن يتعوض من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا هو المشهور وهو مذهب الجمهور. وقال بعض أهل العلم: إن ذلك واجب، وهو منقول عن طاووس عليه رحمة الله وجماعة من فقهاء المحدثين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه: إذا تشهد أحدكم فليستأذن الله من أربع. قالوا: هذا أمر يقتضي الوجوب، لأن مذهب الجمهور أقوى. فيستحب أن يتعوذ بالله بعد التشهد من عذاب القبر، وهو ما يصيب الإنسان في قبره من العذاب فلا كان مستحقا له، كما جاء في الحديث: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. وفي الحديث: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحي والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفتنة المحيا ما يعرض للإنسان في حياته من ألوان الفتن التي تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وأما فتنة الممات فيدخل فيها ما يعرض للإنسان من الضيق والترهيب، أو ما يعرض له من التردد، أو ما قد يزين له الشيطان من الرجوع عن دينه أو موت على غير ملة الإسلام، وقد يدخل في فتنة الممات ما يتعرض له الإنسان في قبره من الفتنة بالسؤال نحو هذا. وأما فتنة المسيح الدجال هي أعظم الفتن، فلم يكن بين نوح إلى قيام الساعة فتنة أعظم من هذه الفتنة، وقد حذر الأنبياء أقوامهم، وهي فتنة معروفة جاء فيها أحاديث كثيرة متواترة عنه عليه الصلاة والسلام. وقد ورد أحاديث وأدعية أخرى كحديث عائشة في نهاية التحيات أو في بعد الفراغ من التحيات، كقوله ومن المأثم والمغرم، يعني ما يكون سبب في الإثم والدين. ومن ذلك أيضا حديث أبي بكر أن قال النبي عليه الصلاة والسلام علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. منها أيضا حديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ومنها أيضا قصة الأعرابي وهي الصحيح، أنا إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ ولكن أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. وقد ورد الترخيص بالدعاء بعد التشهد، يعني بعد أن يفرغ الإنسان من التحيات له أن يدعو بما شاء كما ورد، ثم ليدعو بما شاء، فللإنسان يدعو ويسأل الله عز وجل في نهاية صلاته وقبل انصرافه بما جاء من الدعاء بخير الدنيا والآخرة. قال الشيخ ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يمينه كله. وهذا لحديث وائل بن حجر أنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. وفي بعض طرقه أنه كان يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. فالتسليم جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة، نتلخص من جمعها أن الواجب أو الركن تسليمة واحدة تقول فيها السلام عليكم، وما زاد فهو سنة. وكان الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله هذا عن يمينه ومثلها عن شماله. وربما قال السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه وقال عن يساره السلام عليكم، وربما سلم سليمة واحدة كما جاء في حديث عائشة في أسانيد يطلع بها بعضا أنه كان يسلم في وتره تسليمة واحدة تلقاء وجهه وينصرف بها إلى يمينه شيئا ما. وهذا كله يدل على أن التسليمة الثانية سنة. المعلوم ومن المسلم أنه إذا سلم تسليمة واحدة فقد خرج بها من صلاته. ثم قال الشيخ رحمه الله وإن كان في الصلاة أكثر من ركعتين كالمغرب أو العشاء أو الظهر والعصر نهض من التشهد الأول كنهوض من السجود ويقول الله أكبر. فجاء في هذا النهوض من حديث أنس وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع فيه يديه، فهذا موضع اشتهر فيه رفع يديه مع التكبير، ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا. وذلك لحديث أبي قتادة وقد سبق ذكره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر في الركعات الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويجمعنا الآية أحيانا ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. والحديث متفق عليه، وهو دليل على أن الغالب الاقتصار في الركعات الثالثة والرابعة على فاتحة الكتاب. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري أيضا في قراءة ما يدل على أنه أحيانا يضيف إلى الفاتحة غيرها من قصاص سور. ثم إذا انتهى من هاتين الركعتين جلس في التشهد الأخير، ويقرأ التحيات ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بالأدعية السابقة فيها كشف دام. وهذا أحد ثلاثة أقوال من أهل العلم، قيل إنه لا يتورك مطلقا، وقيل يتورك، وقيل إن التورك إنما يكون في الصلاة التي فيها تشهد دام. فهذا مذهب الإمام أحمد ومذهب فقهاء أهل الحديث، وهو المختار الذي يؤيده الدليل. والتورك له صور عديدة، خلاصته أن يفضي الإنسان بمقعدته إلى الأرض ثم يخرج قدمه من جهة اليمين، ولذا قال فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجها عن يمينه. ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما. فهذا المذهب هو الأصح دليلا، وقد جاء في حديث وائل بن حجر وفي حديث أبي حميد الساعدي وغيرهما من الأحاديث. قال فإذا سلم استغفر ثلاثا، إذا سلم استغفر ثلاثا، كما جاء في حديث ثوبان في صحيح مسلم وعن عائشة قبل أن ينصرف إن كان إماما، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ومن الآيات بعد الصلاة ما ثبت في حديث المغيرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولا كره الكافرون. ثم يأتي بعد ذلك التسبيح والتحميد والتحليل والتكبير، ولها صور كثيرة بلغت 6 صور. يأتي الدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وفي لفظ وكان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقول ما كنا نعلم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، يعني ما كانوا يعلمون انصرافه صلى الله عليه وسلم من صلاته إلا بالتكبير، يعني برفع الصلاة. وهذا يصح دليلا على أنه يشرع في الأدعية الجهر جهرا معتدلا لا إسراف فيه، لئلا يؤذي غيره ولا يغفل مخاطبة يعني شديدة. فينبغي أن تقال هذه الأذكار بخوف متقارب بحيث لا يؤذي يعني أحدا، ذلك جمعا بين النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم ينادي ربه فلا يظهر بعضكم على بعض، أي لا يشوش بعضكم على بعض. فأرى أن ذلك يكون في القراءة التي تكون عقب السلام مباشرة ثم يخف جهره. وقد قال الشافعي وجماعة من أهل العلم لا يشرع الجهر، وإنما كان يجهر النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ليعلم الناس، ذلك بحديث أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميعا بصيرا. لهذا نكون قد أتينا على ما يتعلق بصفة صلاته صلى الله عليه وآله وسلم بشيء من البسط غير الممل ولا الاختصار الجل. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم فيما قلنا وبما سمعنا، أن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، يطلب من الإخوة والأخوات العناية بحفظ الأدلة ما أمكن، ومن أراد أن يسأل فيما مر ذكره أو شرحه في هذا الدرس فليتفضل، وسنخصص 5 دقائق في الإجابة على الأسئلة إن شاء الله تعالى. الأولى أن نقتصر الآن على الأسئلة التي تتعلق بدرس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر لفظ سيدنا في التشهد غير مشروع، ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام ولا ينبغي ذكره بلفظ التسييد في الصلاة، فإنه لم يكن هذا من سنته ولا سنة أصحابه ولا السلف الصالح، وعليه فإن ذكر سيدنا في الصلاة بدعة. إذا بقي شيء من الوقت ولم تكن هناك أسئلة متعلقة بهذا الدرس أجبنا عما سبق إن شاء الله. وإن كان لديه سؤال
نعم، السلام عليكم، معذرة عن الانقطاع. السؤال الذي فيه ما حكم المسح على الخمار، وهل هو مثل المسح على الخفين؟ نقول ان المرأة اذا خافت من البرد ونحوه مسحت على خمارها، وذلك بشرط ان تكون هذه الخمر مدارة حول حلوق النساء، تكون مدارة حول حلوق النساء، وينبغي ان تمسح مع هذا بعض شعرها، مع الى المسح على الخمار ان تمسح بعض شعرها. ويتأكد الجواز والمشروعية مع وجود المشقة، إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى، فالتسامح في مثل هذا لا بأس به، وإلا فالأولى أن حاجة لها أو بها إلى المسح على الخمار، والله أعلم. هذه المرأة التي ولدت الدم قبل أيام حيضها، تشك إن كان حي أم تقطع أنه حي أم تقطع أنه ليس بحيض؟ لا يصح أن يكون إجابة السؤال وهي تشك ولكن ما حيض أم لا، هل هو حيض أم ليس حيض، أم هو تشك في كونه حيض؟ إذا كانت تشك بحيث انها لم تعلم هل هذا هو دم الذي يعتادها، هذا الدم هو الدم الذي يعتادها، يعني تعتاد ريحه ولونه عندما يأتيها الحيض، اذا كانت غير قادرة على تمييزه فلا تعلم ولا تجزم ولا تقطع بانه حيض، فان العلماء في ذلك على قولين. القول الاول أن يعتبر ذلك استحاضة، أن يعتبر ذلك استحاضة، لا سيما إذا كانت قطرة أو قطرات ثم انقطع وبقيت على حالة من الطهر، ثم بعد ذلك بمدة جاء هذا الحيض، وإذا كان هذا الدم قد استمر بها حتى دخلت أيام عادتها أو أيام حيضها، إن هذا قد يدل على اختلال عادتها، فإن هذا قد يدل على اختلال عادتها، وعندئذ تترك الصلاة ثم تنظر في شهرها المقبل ماذا يكون من شأنها، هل ينتابها هذا التغير مرة أخرى أم لا، فإذا كان ينتابها مرة أخرى فقد دل هذا على تغير عادتها، فإذا جاء في الشهر الثالث فهذا يدل على تأكد من هذا، وعندها تترك الصلاة في هذه الأيام أيضا، تترك الصلاة في هذه الأيام أيضا. يشترط في الخمار الذي يجوز المسح عليه أن يكون ملفوفا تحت الحنك، يعني مدار تحت الحلق، ليس مجرد يعني الطرحة التي تلبسها المرأة ولا تكون ملفوفة أو مثبتة تحت حلقها أو تحت حنكها. هذه المرأة التي رأت الدم قبل حيضتها، إن كان هذا الدم جاء وانقطع ثم انتابتها عادتها في وقتها ولم يتغير الحال، فهذه القطرات ليست بدم حيض، فتأتي بالصلاة التي امتنعت عنها. إذا كانت حصل هذا الدم بأيام حيضتها فإنها تتلبس، تنظر في الشهر المقبل هل تغير الحال أم يعني عاد إلى هيئته الأولى. إذا كان تغير الحال فقد دل هذا على أنه حيض زادت أيامه وتغيرت عادة المرأة، وإذا كان الأمر على غير ذلك دل هذا على أنها أيام استحاضة ويلزمها أن تقضي الصلاة. وهذه الأخوات ألا يعانين من اضطراب في هذه الأمور، ألا يلجأنا إلى استعمال أدوية مع قاقير وأشياء يعني تجعل هذه العادة تختلط عليهم وتختلف عليهم، فإن مثل هذه الأدوية التي قد تتعاطاها النساء تكون سببا في الغالب في اختلال الأمر العادي الطبيعي الذي خلق الله تعالى النساء عليهن، فعليهن أن يتحاشين استعمال هذه الأشياء التي تؤدي بهن إلى الشك والتحير في أمر الصلاة. والعلماء يتحيرون في أمر النساء، في أمر بناء النساء، بسبب ما أحدثه النساء من الأعمال أو من الأدوية أو من الأشياء التي يعني تؤدي إلى اختلال العادة الطبيعية التي خلق الله تعالى النساء عليهم. لا أفهم ما هو المقصود بسؤال الفتوى. Thank you. هذا العمل الأصل فيه أنه حلال، إلا أنه قد تشوبه أعمال محرمة، ولأجل هذا فإن هذا المال الذي يأتيه لا يخلو من شبهة حرام، وعليه أن يبحث عن عمل غيره إن كان متيسرا له. فإن لم يجد واضطر إلى هذا العمل فإن عليه أن يخرج شيئا من عائده على سبيل الخروج من المال الذي فيه شبهة، أو المال الذي اختلط فيه عمل الحلال بعمل الحرام. الخلاصة أنه يبحث عن غيره أطيب من هذا كسبا، فإن لم يتيسر أو لم يجد أو اضطر لسبب أو لآخر فإنه يخرج من هذا المال شيئا منه بمقدار يعني الربع مثلا أو الخمس مثلا، يتصدق به عن نفسه تطهيرا لماله وتزكية لنفسه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم وبارك الله فيكم، وبهذا نختم هذا الدرس الأخير من هذا الفصل الدراسي، الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل فيه منا ومنكم الصالحات، وأن يتجاوز لنا عن السيئات والغفلات والهفوات، وأن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.